بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل مستعينين بالله متبركين به، متبرئين من الحول والقوة إلا به، القراءة في تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ثم التعليق على ذلك بما يفتح الله به. فليقرأ القارئ وفقه الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين والمسلمين. قال علامة السعدي رحمه الله تعالى: أي لا خير في كثير مما يتناجى به الناس ويتخاطبون، وإذا لم يكن فيه خير فإما لا فائدة فيه كفضول الكلام المباح، وإما شر ومضرة محضة كالكلام المحرم بجميع أنواعه. ثم استثنى تعالى فقال: إلا من أمر بصدقة من مال أو علم أو أي نفع كان، بل لعله يدخل فيه العبادات القاصرة كالتسبيح والتحميد ونحوه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. الحديث. وقوله: أو معروف، وهو الإحسان والطاعة، وكل ما عرف في الشرع والعقل حسنه. وإذا أطلق الأمر بالمعروف من غير أن يقرن بالنهي عن المنكر دخل فيه النهي عن المنكر، وذلك لأن ترك المنهيات من المعروف، وأيضا لا يتم فعل الخير إلا بترك الشر. وأما عند الاقتران فيفسر المعروف بفعل المأمور والمنكر بترك المنهي. وقوله أو إصلاح بين الناس، والإصلاح لا يكون إلا بين متنازعين متخاصمين، والنزاع والخصام والتغاضب يوجب من الشر والفرقة ما لا يمكن حصره. فلذلك حث الشارع على الإصلاح بين الناس في الدماء والأموال والأعراض بل وفي الأديان، كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله الآية، وقال تعالى والصلح خير. والساعي في الإصلاح بين الناس أفضل من القانت بالصلاة والصيام والصدقة، والمصلح لا بد أن يصلح الله سعيه وعمله، كما أن الساعي في الإفساد لا يصلح الله عمله ولا يتم له مقصوده، كما قال تعالى إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فهذه الأشياء حيثما فعلت فهي خير، كما دل على ذلك الاستثناء، ولكن كمال الأجر وتمامه بحسب النية والإخلاص. ولهذا قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فلهذا ينبغي للعبد أن يقصد وجه الله تعالى ويخلص العمل لله في كل وقت وفي كل جزء من أجزاء الخير ليحصل له بذلك الأجر العظيم، وليتعود الإخلاص فيكون من المخلصين، وليتم له الأجر سواء تم مقصوده أم لا، لأن النية حصلت واقترن بها ما يمكن من العمل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه الآية لا خير في كثير من نجواهم متعلقة بالآيات السابقة التي ذكر المفسرون أن سبب نزولها أن رجلا يقال له طعمة بن أبيرق سرق سرقة ثم اتهم بها بريئة، ثم تمالأ هو وقومه ومن شايعه على أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيبرئوا صاحبهم ويتهموا بريئا. فلما تآمروا على هذا وتناجوا به سرا أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات في هذا، وهي وإن كان لها سبب نزول كما ذكره المفسرون، إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو معلوم، فالعبرة بعموم لفظها لا بخصوص سببها، وإنما نستفيد من سبب نزول الآيات أن نفهم معناها على الحقيقة، وأن ندخل من نزلت فيه في معناها دخولا أوليا، ثم بعد هذا ننظر إلى لفظها، فإذا كان اللفظ عاما أعملناه في كل من يشمله، وهذا معنى هذه القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فيقول تعالى لا خير في كثير من نجواهم، النجوى ما يتسار به اثنان أو أكثر دون العامة، فيخبر تبارك وتعالى أنه لا خير في كثير مما يتسار به الناس إلا فيما استثنى الله تبارك وتعالى، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ذلك أن من كان على حق فإنه يظهره ولا يخفيه، ولكن الأمر كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت قوما يتناجون بأمرهم دون العامة فاعلم أنهم يتناجون على تأسيس ضلالة. يعني إذا رأيت قوما يتحدثون سرا فيما بينهم فإن هذا من أمارات الريبة. ولهذا لما يورثه المناجاة من الريبة نهى النبي صلى الله عليه وسلم من كانوا ثلاثة أن يتناجى اثنان دون الثالث. قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، أن يدخل عليه الحزن، وهو باب من الأبواب التي يدخل منها الشيطان ليثير الظنون والشكوك بين المسلمين وليورث بينهم العداوات. وكذلك أيضا لو كانوا أكثر من اثنين لا يجوز أن يتساروا دون واحد منهم، لأن الحكمة موجودة والغاية موجودة أن الأمر سيحزن ذلك الرجل. فلو كانوا أربعة أو خمسة فاجتمعوا وتناجوا فيما بينهم سرا دون أن يسمعوا واحدا منهم وتعمدوا ذلك فلا شك أن هذا يحزنه، وهذا فيه الحفاظ على مشاعر المسلمين وأن لا يتسبب لهم فيما يضرهم من سوء ظن بعضهم ببعض. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فاستثنى الله تبارك وتعالى من ذلك هذه الأشياء الثلاثة وهي عامة، أي إلا من تناجوا فيما بينهم بفعل خير سواء لهم أو لغيرهم، سواء لهم أو لغيرهم، فهؤلاء لا بأس عليهم أن يجتمعوا ويتحدثوا فيما بينهم إذا كان حديثهم في أمر يعود بالخير. فإن هذا مأذون فيه، إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان وتناجوا بالبر والتقوى، وتناجوا بالبر والتقوى، وهذا أمر عام جاء تفصيله في هذه الآية. قال: لا خير في كثير من نجواهم، ولما قال لا خير فيه دل على أنه إما أن يكون شرا أو أن لا يكون نافعا وإن كان مباحا، لكنه ربما يترتب عليه شر بالنسبة للغير لما يثمره في نفسه مما سبق ذكره من ظنون سيئة. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة، أي إلا نجوى من أمر بصدقة، لأنه استثنى من أمر بصدقة وهو شخص من النجوى، فيقدر الكلام إلا نجوى من أمر بصدقة، إلا نجوى من أمر بصدقة. والصدقة هنا عامة، كل ما يتصدق به الإنسان، أي كل ما يفعله من خير. وسميت الصدقة صدقة لأنها تدل على صدق إيمان فاعلها، لأنه إنما يفعلها ابتغاء ما عند الله تبارك وتعالى، فإذا هو مؤمن بالله وبالجزاء والحساب واليوم الآخر، فالصدقة عنوان الإيمان. إلا من أمر بصدقة، وهذا في عموم الصدقة، سواء كانت صدقة مال أو علم أو نفع، حتى قال السعدي رحمه الله: بل لعله يدخل فيه العبادات القاصرة، يعني فضلا عن العبادات المتعدية وهي الإحسان إلى الغير، هذا لا شك أنه صدقة، أي نوع من أنواع الإحسان. يقول: فقد يدخل في هذا أيضا صدقة الإنسان على نفسه. وهل يتصدق الإنسان على نفسه؟ نعم، يتصدق على نفسه بفعل الطاعات من تسبيح وتهليل وتحميد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لأن كل هذا يثمر الحسنات، كما أن الصدقة على الآخرين تثمر الحسنات. ولهذا بل إنه يدخل في هذا أيضا أن تكف لسانك عن الشر، فإن هذا صدقة تتصدق بها على نفسك، كما دل على هذا الحديث. ولهذا لما جاء فقراء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا جميعا أحرص شيء على التنافس على الخير، فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال يتصدقون بها، وليس لنا ما لا نتصدق به. فقال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من خلفكم وأدركتم من سبقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون الله دبر كل صلاة 33، وتحمدونه 33، وتكبرونه 34. فدلهم على فعل يسبقون به من تصدق بمال، وهو ذكر الله تبارك وتعالى، فإن الأمر كما قال: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. لما قال: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، أي على كل مفصل وكل عظم صغير في الإنسان عليه صدقة كل يوم، من أجل أن ينقذه من النار يفدي نفسه. ثم ذكر أبواب الصدقات، وأنه لا يلزم أن تكون أموالا، بل إنها تكون أيضا بذكر الله تبارك وتعالى. قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، تجزئ عما ينبغي عليه مما يعتق به نفسه ذلك اليوم من النار. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف، وهو الإحسان والطاعة. المعروف ما عرف في الشرع حسنه، ما عرف في الشرع حسنه، إلا من أمر بصدقة أو معروف، وهو الإحسان إلى الآخرين، الإحسان إلى الآخرين. وكل معروف عرف في الشرع حسنه، والأمر بالمعروف إذا أو المعروف إذا ذكر لوحده فإنه يشمل النهي عن المنكر، أما إذا ذكر مع النهي عن المنكر فإن الأمر بالمعروف يكون الأمر بفعل الطاعات، والنهي عن المنكر يكون بالنهي عن المحرمات إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أي بين المتخاصمين، إصلاح بين المتنازعين المتخاصمين، فهذا مما يجوز المناجاة فيه، فإن للإصلاح بين المسلمين شأن عظيم لما فيه من تقريب القلوب وإبعاد الشقاق والنزاع الذي يورث العداوات والتظالم، فإن الخلاف بين المسلمين وإغار صدورهم من مقاصد الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم، أن يئس أن يردهم إلى الشرك بالله، ولكنه استعاض عن هذا. بماذا استعاض عن هذا؟ بالتحريش بين المؤمنين. فإذا التحريش بين المؤمنين شره عظيم، خطره عظيم، وشره كبير، فإنه قد يؤثر على الإنسان في دينه، فيؤدي إلى الغيبة والنميمة والبغي والعدوان والتظالم. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن فساد ذات البين هي الحالقة، قال: لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. قال صلى الله عليه وسلم، وأيضا بيّن أن من يسعى لدرء الشر والإصلاح بين المسلمين فإن له أجرا عظيما عند الله تبارك وتعالى لا يقادر قدره. وكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا بنا نصلح بين أخوينا، إذا حصل شقاق بين المسلمين، فإن المسلمين كالجسد الواحد، فإذا وجد شقاق ونزاع فإن هذا الجسد قد أصابه شيء من المرض والوهن، فينبغي على كل ناصح أن يسعى إلى صحة هذا الجسد الواحد ليبقى قويا في وجه الأعداء. لهذا قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. والإصلاح بين الناس له أجر عظيم، كما قال الله تبارك وتعالى هنا: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وإذا قال العظيم الجليل الكريم الكبير عن شيء إنه عظيم فحسبك به عظمة. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة، يعني نوافل هذه العبادات، نوافل هذه العبادات، لأنه قد ورد في الحديث الآخر قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأعظم قربة فعل الواجبات التي افترض الله تبارك وتعالى على عباده، فدل على أن قوله هنا: ألا أدلكم على أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة، أي نوافل هذه العبادات. قالوا: بلى يا رسول الله، أي ما هذا العمل الذي هو أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين أي الإصلاح بين المتخاصمين من المسلمين، إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. لا أقول إنها تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فلهذا ينبغي على المسلم أن يحرص على الإصلاح، فإن هذا من مقتضى الإيمان ودلائل الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذا باب عظيم ينبغي على مريد الخير وطالبه أن يحرص عليه، كما يحرص على قيام الليل والصيام وسائر التطوعات، أن يحرص على هذا، فإنه أفضل من هذا كله. ولا يقولن نفسي نفسي لا يهمني إلا نفسي، لا، بل إن من إصلاح نفسك ونفع نفسك أن تسعى للإصلاح بين إخوانك المتخاصمين، وتبذل ما تستطيع، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص عند الإصلاح بين المتخاصمين في شيء من الكذب، فإن الكذب لا يرخص فيه إلا في مواضع ثلاثة: في الحرب، وكذب الرجل على زوجته والمرأة على زوجها فيما يعود عليهم بالمصلحة والتئام شأنهم وإصلاح أمر الأسرة، وكذلك أيضا الإصلاح بين المتخاصمين، أن تأتي للمتخاصمين وتقول لأحدهما: فلان يذكرك بخير، وفلان يحبك، وفلان يريد لك الخير، وأنت ما سمعته يذكره بخير ولا تدري هل يريد له الخير أو لا، فإنك تقول هذا القول للإصلاح بين المتخاصمين، فأذن لك في هذا لعظيم نفعه في الإصلاح بين المسلمين. قال: أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، أن يفعل ذلك مخلصا لله تبارك وتعالى، لأن هذا عمل صالح، والعمل الصالح لا بد فيه من الإخلاص لله تبارك وتعالى، فالإخلاص عمل صالح دل الدليل، فالإصلاح عمل صالح دل الدليل على مشروعيته، فيحتاج إلى أن يكون المصلح مخلصا لله تبارك وتعالى ليثيبه الله ويصلح الله له شأنه، فإن الجزاء من جنس العمل، فمن أصلح أصلح الله شأنه، من كان حريصا على الإصلاح بين إخوانه أصلح الله شأنه، ومن كان والعياذ بالله مفسدا عاد الفساد والوبال عليه، فإن الله لا يصلح عمل المفسدين. قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، سوف نؤتيه أجرا عظيما، وهذا وعد من الله أن يؤتيه الله أجرا عظيما عاجلا أو آجلا، ولهذا قال سوف، ويتدل على المستقبل، ولكن قد لا يكون هذا المستقبل قريبا، قد يكون هذا الجزاء عند الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة، ولكنه محقق كما يدل عليه هذا اللفظ: فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وإذا سعى الإنسان للإصلاح أثابه الله تبارك وتعالى على سعيه، سواء حصل الصلح أو لم يحصل، فلا تقولن هؤلاء لا يصطلحون ولا خير فيهم، وقد تكلم دخل في الموضوع فلان وفلان فلم ينفع فيهم. ليس المقصود عليك هداية القلوب، وإنما اسعى، اسعى أنت للإصلاح وأنت مأجور في هذا، كحال الشفاعة، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، سواء قبلت شفاعتك أو لم تقبل، بمجرد شفاعتك فأنت مأجور. وهكذا هنا الإصلاح بين المتخاصمين، بمجرد سعيك في الإصلاح فأنت مأجور، سواء اصطلحوا أو لم يصطلحوا. ومن أراد أن يدخل في الإصلاح فعليه أن يخلص نيته، فإذا علم الله تعالى منه إخلاص النية جعل لكلامه وقعا وأثرا في النفوس. فكم من مشكلة استعصت وقلوب قد تفرقت في قضايا قد تكون شائكة وقد تكون قديمة، فيدخل رجل يريد ما عند الله بكلمة ينهي الله تعالى كل هذا، يجعل الله لكلمته القبول فيقع الإصلاح. قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للصلاح والإصلاح.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول، الآيتين، أي ومن يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم ويعانده فيما جاء به من بعد ما تبين له الهدى بالدلائل القرآنية والبراهين النبوية، ويتبع غير سبيل المؤمنين، وسبيلهم هو طريقهم في عقائدهم وأعمالهم، نوله ما تولى، أي نتركه وما اختاره لنفسه ونخذله، فلا نوفقه للخير لكونه رأى الحق وعلمه وتركه، فجزاؤه من الله عدلا أن يبقيه في ضلاله حائرا ويزداد ضلالا إلى ضلاله، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ويدل مفهومها على أن من لم يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين بأن كان قصده وجه الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم ولزوم جماعة المسلمين، ثم صدر منه من الذنوب أو الهم بها ما هو من مقتضيات النفوس وغلبات الطباع، فإن الله لا يوليه نفسه وشيطانه، بل يتداركه بلطفه ويمن عليه بحفظه ويعصمه من السوء، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، أي بسبب إخلاصه صرفنا عنه السوء. وكذلك كل مخلص، كما يدل عليه عموم التعليل. وقوله: ونصله جهنم، أي نعذبه فيها عذابا عظيما، وساءت مصيرا، أي مرجعا له ومآلا. وهذا الوعيد المترتب على الشقاق ومخالفة المؤمنين مراتب لا يحصيها إلا الله، بحسب حالة الذنب صغرا وكبرا، فمنهما يخلد في النار ويوجب جميع الخذلان، ومنهما هو دون ذلك. فلعل الآية الثانية كالتفصيل لهذا المطلق، وهو أن الشرك لا يغفره الله تعالى لتضمنه القدح في رب العالمين وفي وحدانيته وتسوية المخلوق الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا بمن هو مالك النفع والضر، الذي ما من نعمة إلا منه ولا يدفع النقم إلا هو، الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه والغنى التام بجميع وجوه الاعتبارات. فمن أعظم الظلم وأبعد الضلال عدم إخلاص العبادة لمن هذا شأنه وعظمته، وصرف شيء منها للمخلوق الذي ليس له من صفات الكمال شيء، ولا له من صفات الغنى شيء، بل ليس له إلا العدم، عدم الوجود وعدم الكمال وعدم الغنى، والفقر من جميع الوجوه. وأما ما دون الشرك من الذنوب والمعاصي فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفره برحمته وحكمته، وإن شاء عذب عليه وعاقب بعدله وحكمته. وقد استدل بهذه الآية الكريمة على أن إجماع هذه الأمة حجة، وأنها معصومة من الخطأ. وجه ذلك أن الله توعد من خالف سبيل المؤمنين بالخذلان والنار. وسبيل المؤمنين مفرد مضاف يشمل سائر ما المؤمنون عليه من العقائد والأعمال. فإذا اتفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه أو تحريمه أو كراهته أو إباحته فهذا سبيلهم، فمن خالفهم في شيء من ذلك بعد انعقاد إجماعهم عليه فقد اتبع غير سبيلهم. ويدل على ذلك قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ووجه الدلالة منها أن الله تعالى أخبر أن المؤمنين من هذه الأمة لا يأمرون إلا بالمعروف، فإذا اتفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه فهو مما أمروا به، فيتعين بنص الآية أن يكون معروفا، ولا شيء بعد المعروف غير المنكر. وكذلك إذا اتفقوا على النهي عن شيء فهو مما نهوا عنه فلا يكون إلا منكرا. ومثل ذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فأخبر تعالى أن هذه الأمة جعلها الله وسطا أي عدلا خيارا ليكونوا شهداء على الناس في كل شيء. فإذا شهدوا على حكم بأن الله أمر به أو نهى عنه أو أباحه فإن شهادتهم معصومة لكونهم عالمين بما شهدوا به عادلين في شهادتهم. فلو كان الأمر بخلاف ذلك لم يكونوا عادلين في شهادتهم ولا عالمين بها. ومثل ذلك قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يفهم منها أن ما لم يتنازعوا فيه بل اتفقوا عليه أنهم غير مأمورين برده إلى الكتاب والسنة، وذلك لا يكون إلا موافقا للكتاب والسنة فلا يكون مخالفا. فهذه الأدلة ونحوها تفيد القطعة أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة.
نعم، يقول تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية كما ترون فيها وعيد شديد، وأول من يدخل فيها من نزلت فيه، وهو طعمة بن أبيرق ذاك الذي سرق. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر المفسرون أن يقيم عليه حد السرقة، ففر إلى مكة وارتد، ثم نقب بيتا ليسرقه فانهدم عليه الجدار فمات. فنزل قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. قالوا: فأول ما نزلت في ذلك الرجل، ثم بعد هذا تشمل بعمومها كل من فعل مثل فعله من مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم. والمراد بالمشاقة المخالفة والمعاندة، وأصلها أن المخالف يكون في شق غير شق صاحبه، أي في ناحية غير ناحيته. فمشاقق الرسول أو مشاقق الرسول صلى الله عليه وسلم هو في ناحية غير ناحية الرسول صلى الله عليه وسلم، أي ليس مع رسول الله وليس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه، فهو مخالف معاند محاد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا شاق الله شاق رسول، فإذا شاق رسول الله صلى الله عليه وسلم شاق الله تبارك وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من أطاعني فقد أطاع الله. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، أي بعد ما عرف الحق واتضح له ثم تركه على علم، فهذا لا شك دليل على تمكن الشر من نفسه وخبث نيته وطويته، وأنه ما أتى عن جهل وإنما أتى عن عناد واستكبار وسوء نفس، أنه خالف بعد ما تبين له الهدى. لأن المؤمن الذي يريد الخير إذا تبين له الهدى لزمه، أما إذا تبين له الهدى ثم خالف فإن هذا دليل على أنه لا يريد الخير، فهو حري أن يخليه الله من الخير، وحري أن يخذله الله تبارك وتعالى، لأنه ما سلك طريق السلامة ليسلم، ما سلك طريق النجاة لينجو، وإنما سلك طريق الهلاك. فهذا فيه تحذير لكل من عرف الحق ألا يعرض عنه، فمن عرف الحق فليلزمه وليمتثل منه ما استطاع، وليعلم أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولكن أن يعرف الحق ثم يخالفه عن علم فإن هذا يخشى عليه أن يخذله الله تبارك وتعالى ولا يهديه الله، كما قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، أي لعدم إيمانهم أول مرة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، أي ما اتضح له الحق بدليله، ويتبع غير سبيل المؤمنين، يتبع غير سبيل المؤمنين أي غير طريق المؤمنين، وسبيل المؤمنين طريقهم الذي سلكوه لإيمانهم، وهو ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أجمع عليه المسلمون. وهذه الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين استدل بها العلماء على أن الإجماع حجة، أي إجماع المجتهدين، والإجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة في زمن من الأزمان على حكم الأحكام. فإذا اتفق المجتهدون في عصر من العصور على أمر أنه حلال أو أنه واجب أو أنه مستحب أو محرم أو مكروه، أجمعوا على هذا فإن إجماعهم حجة، حتى لو لم يذكروا دليلا من كتاب أو سنة، لكن أجمعوا عليه فإن هذا يدل على أن إجماعهم حجة، لأن الله تبارك وتعالى قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين. فاتباع سبيلهم من جاء، ومخالفة سبيلهم هلك. فهذه الآية من دلائل أن الإجماع حجة، كما أن الكتاب والسنة حجة، فكذلك ما أجمع عليه المسلمون. وإذا علمت أن مسألة من المسائل أجمع عليها المسلمون وصح الإجماع في هذا، فإنك ما يحتاج أن تبحث عن أدلة أخرى، فإن الإجماع لوحده كاف، وهو في الحقيقة لا بد أن يعتمد على نص، لكن لو جهلت ذلك النص فإنه يكفيك اتباع إجماع المسلمين، اتباع إجماع المسلمين. فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والعبرة بأهل العلم، بل العبرة بأهل الفن في كل مجال. فالإجماع على حكم من الأحكام ينظر فيه إلى أهل الفقه، والإجماع على قبول حديث ينظر فيه إلى أهل الحديث، وهكذا كل فن بحسبه. وكذلك أيضا يدل على هذا المعنى، وهو أن إجماع المسلمين حجة، أن الإجماع حجة، قول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال الشيخ رحمه الله: وجه الدلالة منها أن الله تعالى أخبر أن المؤمنين من هذه الأمة لا يأمرون إلا بالمعروف، فإذا اتفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه فهو مما أمروا به، فيتعين بنص الآية أن يكون معروفا، ولا شيء بعد المعروف غير المنكر. وكذلك إذا اتفقوا على النهي عن شيء فهو مما نهوا عنه فلا يكون إلا منكرا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. إذن اتباع ما عليه العلماء، ما عليه المسلمين، ما عليه العلماء منهج الرشيد. ونحن في كل صلاة نسأل الله أن يهدينا سبيل أهل الحق، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. فلولا أن صراطهم سديد معصوم ما سألنا الله أن يهدينا سبيلهم بإطلاق. فدل على أن سبيل المؤمنين الذي يتفقون عليه أنه مرضي لله تبارك وتعالى. قال ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا، أي نتخلى عنه ونخذل ونوليه ما تولى. من ماذا؟ من المشاقة والمخالفة واتباع غير سبيل المؤمنين. فإذا ولي ذلك هلك، فإذا ولي ذلك هلك، فإن الهلك في ذلك. والنجاة في ماذا؟ النجاة أن يكون العبد على طريق النبي صلى الله عليه وسلم ومع جماعة المسلمين، فإن ذلك أعظم أسباب النجاة. قال ومثل ذلك قول الله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا أيضا من أدلة الإجماع، أن إذا تنازعنا في شيء رددناه إلى الله والرسول. ومفهوم هذا أن الذي لا يتنازع فيه المؤمنون وخصوصا العلماء المعنيين أن اتفاقهم فيه حجة، والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى
بقي قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هذه الآية كأن الشيخ ما تعرض لتفسيرها لأنه قد تقدم مثلها وتكلم عليه. هذه الآية هي ذكر بعض العلماء أنها أرجى آية في كتاب الله، وجاء عن علي رضي الله عنه قال أحب آية إلي قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأنه نظر لما فيها من عظيم مغفرة الله تبارك وتعالى للعصاة. أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه لا يغفر أن يشرك به، فالشرك بالله لا يغفره الله تبارك وتعالى بل لابد أن يؤاخذ به. أما الشرك الأكبر فصاحبه خالد مخلد في النار، أما الشرك الأصغر فلابد أن يؤاخذ به، ولكن لا يلزم من ذلك أن ولكن لا يخلد في النار. قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأن الشرك ظلم عظيم مضاد لمراد الله تبارك وتعالى من خلق الخلق، وهو ظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم، فالذي خلق وأوجد وأنعم هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، لأنه خلق وحده وأنعم وحده، ثم بعد هذا يضع العابد عبادته لغير الله تبارك وتعالى، فقد وضع الأمر في غير موضعه، وذلك هو الظلم العظيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما دون الشرك وإن كان من كبائر الذنوب إلا أنه لا يصل إلى الشرك بالله تبارك وتعالى، فإنه يكون تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. إن شاء الله غفر فضلا منه ورحمة، وإن شاء الله شفع فيه الشافعين، وإن شاء الله عذبه بقدر جرمه، وإن شاء الله انتقص من حسناته بقدر جرمه، ثم بعد هذا يدخل الجنة. هذا الموحد، فالموحد لا بد أن يدخل الجنة. وأما المشرك إن كان شركه أكبر فإن الجنة عليه حرام، فإن الجنة عليه حرام وخالد مخلد في النار. قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. وفي الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فما قيل فيه شرك من الأعمال فإنه أعظم من أكبر الكبائر، وهذا أمر يجب أن يتفطن له، لأن من الناس من يستهين بأمور هي من الشرك كيسير الرياء. قالوا يسير الرياء ولم يقولوا كثير الرياء، لأن كثير الرياء أن يعمل الإنسان من أجل الناس هذا شرك أكبر، لكن يسير الرياء الذي يلم به لمامة هذا من الشرك الأصغر، وكالحلف بغير الله تبارك وتعالى هذا من الشرك الأصغر، أن يحلف بالأمانة أو بالكعبة أو بالنبي، وهذا أمر عظيم خطير بعض الناس لا يتفطن له، يظن أنه النبي والكعبة والأمانة أن هذا هين، ولا يتصور أن هذا أعظم من الزنا، أعظم ما لو زنى، أعظم ما لو سرق، أعظم ما لو قتل نفسه. لماذا؟ لأنه شرك. والمعصية إذا قيل فيها شرك أعظم من أكبر الكبائر التي لم يقل فيها شرك، لأنها لا تكون تحت المشيئة، بمعنى لا بد أن يؤاخذ الله عز وجل عليها أي مؤاخذة كانت. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا دليل لأهل السنة خلافا للخوارج والمعتزلة، فإن أهل السنة يقولون إن مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، وإن سرق وإن زنى وإن شرب الخمر فهو تحت مشيئة الله، قد يغفر الله عز وجل له. وأما الخوارج والمعتزلة فإنهم يقولون لا، لا بد أن يعذب، بل لا بد أن يخلد في النار مرتكب الكبيرة. أما الخوارج فيكفرونه في الدنيا، وأما المعتزلة فيقول لا، هو في منزلة بين المنزلتين. ماذا تسمونه؟ قالوا نسمي فاسق، لا مؤمن ولا كافر، لكن يتفقون جميعا أنه في الآخرة خالد مخلد في النار مرتكب الكبيرة. أما أهل السنة فيقول لا، هو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، وفي الآخرة تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. هذا من؟ هذا مرتكب الكبيرة ما دون الشرك. قال ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، أي تاه عن طريق الحق تيها وضلالا بعيدا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله الآيات. ولهذا بين الله قبح ضلال المشركين، أي ما يدعو هؤلاء المشركون من دون الله إلا إناثا، أي أوثانا وأصناما مسميات بأسماء الإناث كالعزى ومنات ونحوهما. ومن المعلوم أن الاسم دال على المسمى، فإذا كانت أسماؤها أسماء مؤنثة ناقصة دل ذلك على نقص المسميات بتلك الأسماء وفقدها لصفات الكمال، كما أخبر الله تعالى في غير موضع من كتابه أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تدفع عن عابديها، بل ولا عن نفسها نفعا ولا ضرا، ولا تنصر أنفسها ممن يريدها بسوء، وليس لها أسماع ولا أبصار ولا أفئدة، فكيف يعبد من هذا وصفه ويترك الإخلاص لمن له الأسماء الحسنى والصفات العليا والحمد والكمال والمجد والجلال والعز والجمال والرحمة والبر والإحسان والانفراد بالخلق والتدبير والحكمة العظيمة في الأمر والتقدير؟ هل هذا إلا من أقبح القبيح الدال على نقص صاحبه وبلوغه من الخسة والدناءة أدنى ما يتصوره متصور أو يصفه واصف؟ ومع هذا فعبادتهم إنما صورتها فقط لهذه الأوثان الناقصة، وبالحقيقة ما عبدوا غير الشيطان الذي هو عدوهم الذي يريد إهلاكهم ويسعى في ذلك بكل ما يقدر عليه، الذي هو في غاية البعد من الله لعنه الله وأبعده عن رحمته. فكما أبعده الله من رحمته يسعى في إبعاد العباد عن رحمة الله، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولهذا أخبر الله عن سعيه في إغواء العباد وتزيين الشر لهم والفساد، وأنه قال لربه مقسما لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، أي مقدرا. علم اللعين أنه لا يقدر على إغواء جميع عباد الله، وأن عباد الله المخلصين ليس له عليهم سلطان، وإنما سلطانه على من تولاه وآثر طاعته على طاعة مولاه. وأقسم في موضع آخر ليغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهذا الذي ظنه الخبيث وجزم به أخبر الله تعالى بوقوعه بقوله ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وهذا النصيب المفروض الذي أقسم لله أنه يتخذهم ذكر ما يريد بهم وما يقصده لهم بقوله ولأضلنهم أي عن الصراط المستقيم ضلالا في العلم وضلالا في العمل. ولأمنينهم أي مع الإضلال لأمنينهم أن ينالوا ما ناله المهتدون. وهذا هو الغرور بعينه. فلم يقتصر على مجرد إضلالهم حتى زين لهم ما هم فيه من الضلال. وهذا زيادة شر إلى شرهم حيث عملوا أعمال أهل النار الموجبة للعقوبة وحسبوا أنها موجبة للجنة. واعتبر ذلك باليهود والنصارى ونحوهم فإنهم كما حكى الله عنهم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم. وقوله وكذلك زينا لكل أمة عملهم. وقوله قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا الآية. وقال تعالى عن المنافقين إنهم يقولون يوم القيامة للمؤمنين ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. وقوله ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام أي بتقطيع آذانها وذلك كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام. فنبه ببعض ذلك على جميعه وهذا نوع من الإضلال يقتضي تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله ويلتحق بذلك من الاعتقادات الفاسدة والأحكام الجائرة ما هو من أكبر الإضلال. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله وهذا يتناول تغيير الخلقة الظاهرة بالوشم والوشر والنمص والتفلج للحسن ونحو ذلك مما أغواهم به الشيطان فغيروا خلقة الرحمن وذلك يتضمن التسخط من خلقته والقدح في حكمته واعتقاد أن ما يصنعونه بأيديهم أحسن من خلقة الرحمن وعدم الرضا بتقديره وتدبيره. وتناول أيضا تغيير الخلقة الباطنة فإن الله تعالى خلق عباده حنفاء مفطورين على قبول الحق وإيثاره فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن هذا الخلق الجميل وزينت لهم الشر والشرك والكفر والفسوق والعصيان. فإن كل مولود يولد على الفطرة ولكن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ونحو ذلك مما يغيرون به ما فطر الله عليه العباد من توحيده وحبه ومعرفته. فافترستهم الشياطين في هذا الموضع افتراس السبع والذئاب للغنم المنفردة. لولا لطف الله وكرمه بعباده المخلصين لجرى عليهم ما جرى على هؤلاء المفتونين. وهذا الذي جرى عليهم من توليهم عن ربهم وفاطرهم وتوليهم لعدوهم المريد لهم الشر من كل وجه فخسروا الدنيا والآخرة ورجعوا بالخيبة والصفقة الخاسرة. ولهذا قال ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وأي خسار أبين وأعظم ممن خسر دينه ودنياه وأوبقته معاصيه وخطاياه فحصل له الشقاء الأبدي وفاته النعيم السرمدي. كما أن من تولى مولاه وآثر رضاه ربح كل الربح وأفلح كل الفلاح وفاز بسعادة الدارين وأصبح قرير العين. فلا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. اللهم تولنا في من توليت وعافنا في من عافيت. ثم قال يعدهم ويمنيهم أي يعد الشيطان من يسعى في إضلالهم والوعد يشمل حتى الوعيد. كما قال تعالى الشيطان يعدكم الفقر فإنه يعدهم إذا أنفقوا في سبيل الله افتقروا ويخوفهم إذا جاهدوا بالقتل وغيره. كما قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه الآية ويخوفهم عند إيثار مرضات الله بكل ما يمكن وما لا يمكن مما يدخله في عقولهم حتى يكسلوا عن فعل الخير. وكذلك يمنيهم الأماني الباطلة التي هي عند التحقيق كالسراب الذي لا حقيقة له. ولهذا قال وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم أي من إنقاذ أي من انقاد للشيطان وأعرض عن ربه وصار من أتباع إبليس وحزبه مستقرهم النار ولا يجدون عنها محيصا أي مخلصا ولا ملجأ بل هم خالدون فيها أبد الآباد.
نعم هذا في الحقيقة بيان عظيم لا تكاد تجده في تفسير من التفاسير يدل على عظمة هذا التفسير. والكلام هنا عن مكائد الشيطان ومقاصده في إضلال العباد، وهو كلام يطول ويحتاج إلى شيء من البسط والبيان، ولعل هذا أن يكون في درس قادم. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين والثبات واليقين، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل مستعينين بالله متبركين به، متبرئين من الحول والقوة إلا به، القراءة في تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ثم التعليق على ذلك بما يفتح الله به. فليقرأ القارئ وفقه الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين والمسلمين. قال علامة السعدي رحمه الله تعالى: أي لا خير في كثير إما يتناجى به الناس ويتخاطبون، وإذا لم يكن فيه خير فإما لا فائدة فيه كفضول الكلام المباح، وإما شر ومضرة محضة كالكلام المحرم بجميع أنواعه. ثم استثنى تعالى فقال: إلا من أمر بصدقة من مال أو علم أو أي نفع كان، بل لعله يدخل فيه العبادات القاصرة
كالتسبيح والتحميد ونحوه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. الحديث. وقوله: أو معروف، وهو الإحسان والطاعة، وكل ما عرف في الشرع والعقل حسنه. وإذا أطلق الأمر بالمعروف من غير أن يقرن بالنهي عن المنكر دخل فيه النهي عن المنكر، وذلك لأن ترك المنهيات من المعروف، وأيضا لا يتم فعل الخير إلا بترك الشر. وأما عند الاقتران فيفسر المعروف بفعل المأمور، والمنكر بترك المنهي. وقوله: أو إصلاح بين الناس، والإصلاح لا يكون إلا بين متنازعين متخاصمين، والنزاع والخصام والتغاضب يوجب من الشر والفرقة ما لا يمكن حصره. فلذلك حث الشارع على الإصلاح بين الناس في الدماء والأموال والأعراض، بل وفي الأديان، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. الآية. وقال تعالى: والصلح خير. والساعي في الإصلاح بين الناس أفضل من القانت بالصلاة والصيام والصدقة. والمصلح لا بد أن يصلح الله سعيه وعمله، كما أن الساعي في الإفساد لا يصلح الله عمله ولا يتم له مقصوده، كما قال تعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فهذه الأشياء حيثما فعلت فهي خير، كما دل على ذلك الاستثناء، ولكن كمال الأجر وتمامه بحسب النية والإخلاص. ولهذا قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فلهذا ينبغي للعبد أن يقصد وجه الله تعالى ويخلص العمل لله في كل وقت وفي كل جزء من أجزاء الخير، ليحصل له بذلك الأجر العظيم، وليتعود الإخلاص فيكون من المخلصين، وليتم له الأجر سواء تم مقصوده أم لا، لأن النية حصلت واقترن بها ما يمكن من العمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه الآية: لا خير في كثير من نجواهم، متعلقة بالآيات السابقة التي ذكر المفسرون أن سبب نزولها أن رجلا يقال له طعمة بن أبيرق سرق سرقة ثم اتهم بها بريئة، ثم تمالأ هو وقومه ومن شايعه على أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيبرئوا صاحبهم ويتهموا بريئا. فلما تآمروا على هذا وتناجوا به سرا، أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات في هذا، وهي: وإن كان لها سبب نزول كما ذكره المفسرون، إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو معلوم، فالعبرة بعموم لفظها لا بخصوص سببها، وإنما نستفيد من سبب نزول الآيات أن نفهم معناها على الحقيقة، وأن ندخل من نزلت فيه في معناها دخولا أوليا، ثم بعد هذا ننظر إلى لفظها، فإذا كان اللفظ عاما أعملناه في كل من يشمله، وهذا معنى هذه القاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فيقول تعالى: لا خير في كثير من نجواهم. النجوى ما يتسار به اثنان أو أكثر دون العامة، فيخبر تبارك وتعالى أنه لا خير في كثير مما يتسار به الناس إلا فيما استثنى الله تبارك وتعالى، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ذلك أن من كان على حق فإنه يظهره ولا يخفيه، ولكن الأمر كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت قوما يتناجون بأمرهم دون العامة فاعلم أنهم يتناجون على تأسيس ضلالة. يعني إذا رأيت قوما يتحدثون سرا فيما بينهم فإن هذا من أمارات الريبة. ولهذا لما يورثه المناجاة من الريبة نهى النبي صلى الله عليه وسلم من كانوا ثلاثة أن يتناجى اثنان دون الثالث، قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، من أجل أن ذلك يحزنه، أن يدخل عليه الحزن، وهو باب من الأبواب التي يدخل منها الشيطان ليثير الظنون والشكوك بين المسلمين وليورث بينهم العداوات. وكذلك أيضا لو كانوا أكثر من اثنين لا يجوز أن يتساروا دون واحد منهم، لأن الحكمة موجودة والغاية موجودة أن الأمر سيحزن ذلك الرجل، فلو كانوا أربعة أو خمسة فاجتمعوا وتناجوا فيما بينهم سرا دون أن يسمعوا واحدا منهم وتعمدوا ذلك فلا شك أن هذا يحزنه، وهذا فيه الحفاظ على مشاعر المسلمين وأن لا يتسبب لهم فيما يضرهم من سوء ظن بعضهم ببعض. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فاستثنى الله تبارك وتعالى من ذلك هذه الأشياء الثلاثة، وهي عامة، أي إلا من تناجوا فيما بينهم بفعل خير سواء لهم أو لغيرهم، سواء لهم أو لغيرهم، فهؤلاء لا بأس عليهم أن يجتمعوا ويتحدثوا فيما بينهم إذا كان حديثهم في أمر يعود بالخير. فإن هذا مأذون فيه، إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان وتناجوا بالبر والتقوى، وتناجوا بالبر والتقوى، وهذا أمر عام جاء تفصيله في هذه الآية. قال: لا خير في كثير من نجواهم، ولما قال لا خير فيه دل على أنه إما أن يكون شرا أو أن لا يكون نافعا وإن كان مباحا، لكنه ربما يترتب عليه شر بالنسبة للغير لما يثمره في نفسه مما سبق ذكره من ظنون سيئة. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة، أي إلا نجوى من أمر بصدقة، لأنه استثنى من أمر بصدقة وهو شخص من النجوى، فيقدر الكلام إلا نجوى من أمر بصدقة، إلا نجوى من أمر بصدقة. والصدقة هنا عامة، كل ما يتصدق به الإنسان، أي كل ما يفعله من خير وسميت الصدقة صدقة لأنها تدل على صدق إيمان فاعلها، لأنه إنما يفعلها ابتغاء ما عند الله تبارك وتعالى. فإذا هو مؤمن بالله وبالجزاء والحساب واليوم الآخر، فالصدقة عنوان الإيمان. إلا من أمر بصدقة، وهذا في عموم الصدقة، سواء كانت صدقة مال أو علم أو نفع، حتى قال السعدي رحمه الله: بل لعله يدخل فيه العبادات القاصرة، يعني فضلا عن العبادات المتعدية، وهي الإحسان إلى الغير، هذا لا شك أنه صدقة، أي نوع من أنواع الإحسان. يقول: فقد يدخل في هذا أيضا صدقة الإنسان على نفسه. وهل يتصدق الإنسان على نفسه؟ نعم، يتصدق على نفسه بفعل الطاعات من تسبيح وتهليل وتحميد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لأن كل هذا يثمر الحسنات، كما أن الصدقة على الآخرين تثمر الحسنات. ولهذا، بل إنه يدخل في هذا أيضا أن تكف لسانك عن الشر، فإن هذا صدقة تتصدق بها على نفسك، كما دل على هذا الحديث. ولهذا لما جاء فقراء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا جميعا أحرص شيء على التنافس على الخير، فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال يتصدقون بها، وليس لنا ما نتصدق به. فقال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من خلفكم وأدركتم من سبقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون الله دبر كل صلاة 33، وتحمدونه 33، وتكبرونه 34. فدلهم على فعل يسبقون به من تصدق بمال، وهو ذكر الله تبارك وتعالى. فإن الأمر كما قال: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. أما قال: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، أي على كل مفصل وكل عظم صغير في الإنسان عليه صدقة كل يوم، من أجل أن ينقذه من النار يفدي نفسه. ثم ذكر أبواب الصدقات، وأنه لا يلزم أن تكون أموالا، بل إنها تكون أيضا بذكر الله تبارك وتعالى. قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. تجزئ عما ينبغي عليه مما يعتق به نفسه ذلك اليوم من النار. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف، وهو الإحسان والطاعة. المعروف ما عرف في الشرع حسنه، ما عرف في الشرع حسنه. إلا من أمر بصدقة أو معروف، وهو الإحسان إلى الآخرين. الإحسان إلى الآخرين، وكل معروف عرف في الشرع حسنه، والأمر بالمعروف إذا أو المعروف إذا ذكر لوحده فإنه يشمل النهي عن المنكر، أما إذا ذكر مع النهي عن المنكر فإن الأمر بالمعروف يكون الأمر بفعل الطاعات، والنهي عن المنكر يكون بالنهي عن المحرمات. إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أي بين المتخاصمين، إصلاح بين المتنازعين المتخاصمين، فهذا مما يجوز المناجاة فيه، فإن للإصلاح بين المسلمين شأن عظيم لما فيه من تقريب القلوب وإبعاد الشقاق والنزاع الذي يورث العداوات والتظالم، فإن الخلاف بين المسلمين وإغار صدورهم من مقاصد الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم، أن يئس أن يردهم إلى الشرك بالله، ولكنه استعاض عن هذا. بماذا استعاض عن هذا؟ بالتحريش بين المؤمنين. فإذا التحريش بين المؤمنين شره عظيم، خطره عظيم، وشره كبير، فإنه قد يؤثر على الإنسان في دينه، فيؤدي إلى الغيبة والنميمة والبغي والعدوان والتظالم. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن فساد ذات البين هي الحالقة، قال: لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. قال صلى الله عليه وسلم، وأيضا بين أن من يسعى لدرء الشر والإصلاح بين المسلمين فإن له أجرا عظيما عند الله تبارك وتعالى لا يقدر قدره. وكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا بنا نصلح بين أخوينا، إذا حصل شقاق بين المسلمين، فإن المسلمين كالجسد الواحد، فإذا وجد شقاق ونزاع فإن هذا الجسد قد أصابه شيء من المرض والوهن، فينبغي على كل ناصح أن يسعى إلى صحة هذا الجسد الواحد ليبقى قويا في وجه الأعداء. لهذا قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. والإصلاح بين الناس له أجر عظيم، كما قال الله تبارك وتعالى هنا: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وإذا قال العظيم الجليل الكريم الكبير عن شيء إنه عظيم فحسبك به عظمة. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة، يعني نوافل هذه العبادات، نوافل هذه العبادات، لأنه قد ورد في الحديث الآخر قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأعظم قربة فعل الواجبات التي افترض الله تبارك وتعالى على عباده. فدل على أن قوله هنا: ألا أدلكم على أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة، أي نوافل هذه العبادات. قالوا: بلى يا رسول الله، أي ما هذا العمل الذي هو أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين أي الإصلاح بين المتخاصمين من المسلمين، إصلاح ذات البين. فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول إنها تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فلهذا ينبغي على المسلم أن يحرص على الإصلاح، فإن هذا من مقتضى الإيمان ودلائل الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذا باب عظيم ينبغي على مريد الخير وطالبه أن يحرص عليه، كما يحرص على قيام الليل والصيام وسائر التطوعات، أن يحرص على هذا، فإنه أفضل من هذا كله. ولا يقولن: نفسي نفسي، لا يهمني إلا نفسي. لا، بل إن من إصلاح نفسك ونفع نفسك أن تسعى للإصلاح بين إخوانك المتخاصمين، وتبذل ما تستطيع، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص عند الإصلاح بين المتخاصمين في شيء من الكذب، فإن الكذب لا يرخص فيه إلا في مواضع ثلاثة: في الحرب، وكذب الرجل على زوجته والمرأة على زوجها فيما يعود عليهم بالمصلحة والتئام شأنهم وإصلاح أمر الأسرة، وكذلك أيضا الإصلاح بين المتخاصمين، أن تأتي للمتخاصمين وتقول لأحدهما: فلان يذكرك بخير، وفلان يحبك، وفلان يريد لك الخير، وأنت ما سمعته يذكره بخير ولا تدري هل يريد له الخير أو لا. فإنك تقول هذا القول للإصلاح بين المتخاصمين، فأذن لك في هذا لعظيم نفعه في الإصلاح بين المسلمين. قال: وإصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، أن يفعل ذلك مخلصا لله تبارك وتعالى، لأن هذا عمل صالح، والعمل الصالح لا بد فيه من الإخلاص لله تبارك وتعالى. فالإخلاص عمل صالح دل الدليل، فالإصلاح عمل صالح دل الدليل على مشروعيته، فيحتاج إلى أن يكون المصلح مخلصا لله تبارك وتعالى ليثيبه الله ويصلح الله له شأنه، فإن الجزاء من جنس العمل، فمن أصلح أصلح الله شأنه. من كان حريصا على الإصلاح بين إخوانه أصلح الله شأنه، ومن كان والعياذ بالله مفسدا عاد الفساد والوبال عليه، فإن الله لا يصلح عمل المفسدين. قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. سوف نؤتيه أجرا عظيما، وهذا وعد من الله أن يؤتيه الله أجرا عظيما عاجلا أو آجلا، ولهذا قال سوف، ويتدل على المستقبل، ولكن قد لا يكون هذا المستقبل قريبا، قد يكون هذا الجزاء عند الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة، ولكنه محقق كما يدل عليه هذا اللفظ، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وإذا سعى الإنسان للإصلاح أثابه الله تبارك وتعالى على سعيه، سواء حصل الصلح أو لم يحصل. فلا تقولن هؤلاء لا يصطلحون ولا خير فيهم، وقد تكلم دخل في الموضوع فلان وفلان فلم ينفع فيهم. ليس المقصود عليك هداية القلوب، وإنما اسعى، اسعى أنت للإصلاح وأنت مأجور في هذا، كحال الشفاعة، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، سواء قبلت شفاعتك أو لم تقبل، بمجرد شفاعتك فأنت مأجور. وهكذا هنا الإصلاح بين المتخاصمين، بمجرد سعيك في الإصلاح فأنت مأجور، سواء اصطلحوا أو لم يصطلحوا. ومن أراد أن يدخل في الإصلاح فعليه أن يخلص نيته، فإذا علم الله تعالى منه إخلاص النية جعل لكلامه وقعا وأثرا في النفوس. فكم من مشكلة استعصت وقلوب قد تفرقت في قضايا قد تكون شائكة وقد تكون قديمة، فيدخل رجل يريد ما عند الله بكلمة ينهي الله تعالى كل هذا، يجعل الله لكلمته القبول فيقع الإصلاح. قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للصلاح والإصلاح.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى ومن يشاقق الرسول الآيتين، أي ومن يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم ويعانده فيما جاء به من بعد ما تبين له الهدى بالدلائل القرآنية والبراهين النبوية، ويتبع غير سبيل المؤمنين، وسبيلهم هو طريقهم في عقائدهم وأعمالهم، نوله ما تولى، أي نتركه وما اختاره لنفسه ونخذله، فلا نوفقه للخير لكونه رأى الحق وعلمه وتركه، فجزاؤه من الله عدلا أن يبقيه في ضلاله حائرا ويزداد ضلالا إلى ضلاله، كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ويدل مفهومها على أن من لم يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين بأن كان قصده وجه الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم ولزوم جماعة المسلمين، ثم صدر منه من الذنوب أو الهم بها ما هو من مقتضيات النفوس وغلبات الطباع، فإن الله لا يوليه نفسه وشيطانه، بل يتداركه بلطفه ويمن عليه بحفظه ويعصمه من السوء، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، أي بسبب إخلاصه صرفنا عنه السوء، وكذلك كل مخلص، كما يدل عليه عموم التعليل. وقوله ونصله جهنم، أي نعذبه فيها عذابا عظيما، وساءت مصيرا، أي مرجعا له ومآلا. وهذا الوعيد المترتب على الشقاق ومخالفة المؤمنين مراتب لا يحصيها إلا الله بحسب حالة الذنب صغرا وكبرا، فمنهما يخلد في النار ويوجب جميع الخذلان، ومنهما هو دون ذلك. فلعل الآية الثانية كالتفصيل لهذا المطلق، وهو أن الشرك لا يغفره الله تعالى لتضمنه القدح في رب العالمين وفي وحدانيته وتسوية المخلوق الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا بمن هو مالك النفع والضر، الذي ما من نعمة إلا منه ولا يدفع النقم إلا هو، الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه والغنى التام بجميع وجوه الاعتبارات، فمن أعظم الظلم وأبعد الضلال عدم إخلاص العبادة لمن هذا شأنه وعظمته، وصرف شيء منها للمخلوق الذي ليس له من صفات الكمال شيء، ولا له من صفات الغنى شيء، بل ليس له إلا العدم، عدم الوجود وعدم الكمال وعدم الغنى، والفقر من جميع الوجوه. وأما ما دون الشرك من الذنوب والمعاصي فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفره برحمته وحكمته، وإن شاء عذب عليه وعاقب بعدله وحكمته. وقد استدل بهذه الآية الكريمة على أن إجماع هذه الأمة حجة، وأنها معصومة من الخطأ. وجه ذلك أن الله توعد من خالف سبيل المؤمنين بالخذلان والنار، وسبيل المؤمنين مفرد مضاف يشمل سائر ما المؤمنون عليه من العقائد والأعمال. فإذا اتفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه أو تحريمه أو كراهته أو إباحته فهذا سبيلهم، فمن خالفهم في شيء من ذلك بعد انعقاد إجماعهم عليه فقد اتبع غير سبيلهم. ويدل على ذلك قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ووجه الدلالة منها أن الله تعالى أخبر أن المؤمنين من هذه الأمة لا يأمرون إلا بالمعروف، فإذا اتفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه فهو مما أمروا به، فيتعين بنص الآية أن يكون معروفا، ولا شيء بعد المعروف غير المنكر. وكذلك إذا اتفقوا على النهي عن شيء فهو مما نهوا عنه فلا يكون إلا منكرا. ومثل ذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فأخبر تعالى أن هذه الأمة جعلها الله وسطا أي عدلا خيارا، ليكونوا شهداء على الناس في كل شيء. فإذا شهدوا على حكم بأن الله أمر به أو نهى عنه أو أباحه فإن شهادتهم معصومة لكونهم عالمين بما شهدوا به عادلين في شهادتهم، فلو كان الأمر بخلاف ذلك لم يكونوا عادلين في شهادتهم ولا عالمين بها. ومثل ذلك قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يفهم منها أن ما لم يتنازعوا فيه بل اتفقوا عليه أنهم غير مأمورين برده إلى الكتاب والسنة، وذلك لا يكون إلا موافقا للكتاب والسنة فلا يكون مخالفا. فهذه الأدلة ونحوها تفيد القطعة أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة.
نعم، يقول تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية كما ترون فيها وعيد شديد، وأول من يدخل فيها من نزلت فيه، وهو طعمة بن أبيرق ذاك الذي سرق. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر المفسرون أن يقيم عليه حد السرقة، ففر إلى مكة وارتد، ثم نقب بيتا ليسرقه فانهدم عليه الجدار فمات. فنزل قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. قالوا: فأول ما نزلت في ذلك الرجل، ثم بعد هذا تشمل بعمومها كل من فعل مثل فعله من مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم. والمراد بالمشاقة المخالفة والمعاندة، وأصلها أن المخالف يكون في شق غير شق صاحبه، أي في ناحية غير ناحيته. فمشاقق الرسول أو مشاقق الرسول صلى الله عليه وسلم هو في ناحية غير ناحية الرسول صلى الله عليه وسلم، أي ليس مع رسول الله وليس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه. فهو مخالف معاند محاد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا شاق الله شاق رسول، فإذا شاق رسول الله صلى الله عليه وسلم شاق الله تبارك وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، أي بعد ما عرف الحق واتضح له ثم تركه على علم، فهذا لا شك دليل على تمكن الشر من نفسه وخبث نيته وطويته، وأنه ما أتى ما أتى عن جهل، وإنما أتى عن عناد واستكبار وسوء نفس، أنه خالف بعدما تبين له الهدى. لأن المؤمن الذي يريد الخير إذا تبين له الهدى لزم، أما إذا تبين له الهدى ثم خالف فإن هذا دليل على أنه لا يريد الخير، فهو حري أن يخليه الله من الخير، وحري أن يخذله الله تبارك وتعالى، لأنه ما سلك طريق السلامة ليسلم، ما سلك طريق النجاة لينجو، وإنما سلك طريق الهلاك. فهذا فيه تحذير لكل من عرف الحق ألا يعرض عنه، فمن عرف الحق فليلزمه وليمتثل منه ما استطاع، وليعلم أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولكن أن يعرف الحق ثم يخالفه عن علم فإن هذا يخشى عليه أن يخذله الله تبارك وتعالى ولا يهديه الله، كما قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، أي لعدم إيمانهم أول مرة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، أي ما اتضح له الحق بدليله، ويتبع غير سبيل المؤمنين، يتبع غير سبيل المؤمنين أي غير طريق المؤمنين، وسبيل المؤمنين طريقهم الذي سلكوه لإيمانهم، وهو ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو أجمع عليه المسلمون. وهذه الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين استدل بها العلماء على أن الإجماع حجة، أي إجماع المجتهدين، والإجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة في زمن من الأزمان على حكم الأحكام، فإذا اتفق المجتهدون في عصر من العصور على أمر أنه حلال أو أنه واجب أو أنه مستحب أو محرم أو مكروه، أجمعوا على هذا فإن إجماعهم حجة، حتى لو لم يذكروا دليلا من كتاب أو سنة، لكن أجمعوا عليه، فإن هذا يدل على أن إجماعهم حجة، لأن الله تبارك وتعالى قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين، فاتباع سبيلهم من جاء، ومخالفة سبيلهم هلك. فهذه الآية من دلائل أن الإجماع حجة، كما أن الكتاب والسنة حجة، فكذلك ما أجمع عليه المسلمون. وإذا علمت أن مسألة من المسائل أجمع عليها المسلمون وصح الإجماع في هذا، فإنك ما يحتاج أن تبحث عن أدلة أخرى، فإن الإجماع لوحده كاف، وهو في الحقيقة لا بد أن يعتمد على نص، لكن لو جهلت ذلك النص فإنه يكفيك اتباع إجماع المسلمين، اتباع إجماع المسلمين، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والعبرة بأهل العلم، بل العبرة بأهل الفن في كل مجال، فالإجماع على حكم من الأحكام ينظر فيه إلى أهل الفقه، والإجماع على قبول حديث ينظر فيه إلى أهل الحديث، وهكذا كل فن بحسبه. وكذلك أيضا يدل على هذا المعنى، وهو أن إجماع المسلمين حجة، أن الإجماع حجة. قول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال الشيخ رحمه الله: وجه الدلالة منها أن الله تعالى أخبر أن المؤمنين من هذه الأمة لا يأمرون إلا بالمعروف، فإذا اتفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه فهو مما أمروا به، فيتعين بنص الآية أن يكون معروفا، ولا شيء بعد المعروف غير المنكر. وكذلك إذا اتفقوا على النهي عن شيء فهو مما نهوا عنه فلا يكون إلا منكرا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. إذن اتباع ما عليه العلماء، ما عليه المسلمين، ما عليه العلماء منهج الرشيد. ونحن في كل صلاة نسأل الله أن يهدينا سبيل أهل الحق: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فلولا أن صراطهم سديد معصوم ما سألنا الله أن يهدينا سبيلهم بإطلاق. فدل على أن سبيل المؤمنين الذي يتفقون عليه أنه مرضي لله تبارك وتعالى. قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا، أي نتخلى عنه ونخذله ونوليه ما تولى. من ماذا؟ من المشاقة والمخالفة واتباع غير سبيل المؤمنين. فإذا ولي ذلك هلك. فإن الهلك في ذلك، والنجاة في ماذا؟ النجاة أن يكون العبد على طريق النبي صلى الله عليه وسلم ومع جماعة المسلمين، فإن ذلك أعظم أسباب النجاة. قال: ومثل ذلك قول الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا أيضا من أدلة الإجماع، أن إذا تنازعنا في شيء رددناه إلى الله والرسول. ومفهوم هذا أن الذي لا يتنازع فيه المؤمنون وخصوصا العلماء المعنيين أن اتفاقهم فيه حجة، والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى:
بقي قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هذه الآية كأن الشيخ ما تعرض لتفسيرها، لأنه قد تقدم مثلها وتكلم عليه. هذه الآية هي ذكر بعض العلماء أنها أرجى آية في كتاب الله، وجاء عن علي رضي الله عنه قال: أحب آية إلي قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأنه نظر لما فيها من عظيم مغفرة الله تبارك وتعالى للعصاة. أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه لا يغفر أن يشرك به، فالشرك بالله لا يغفره الله تبارك وتعالى، بل لابد أن يؤاخذ به. أما الشرك الأكبر فصاحبه خالد مخلد في النار، أما الشرك الأصغر فلابد أن يؤاخذ به، ولكن لا يلزم من ذلك أن ولكن لا يخلد في النار. قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأن الشرك ظلم عظيم مضاد لمراد الله تبارك وتعالى من خلق الخلق، وهو ظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم، فالذي خلق وأوجد وأنعم هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، لأنه خلق وحده وأنعم وحده، ثم بعد هذا يضع العابد عبادته لغير الله تبارك وتعالى، فقد وضع الأمر في غير موضعه، وذلك هو الظلم العظيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما دون الشرك وإن كان من كبائر الذنوب، إلا أنه لا يصل إلى الشرك بالله تبارك وتعالى، فإنه يكون تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. إن شاء الله غفر فضلا منه ورحمة، وإن شاء الله شفع فيه الشافعين، وإن شاء الله عذبه بقدر جرمه وإن شاء الله انتقص من حسناته بقدر جرمه، ثم بعد هذا يدخل الجنة. هذا الموحد، فالموحد لا بد أن يدخل الجنة. وأما المشرك إن كان شركه أكبر فإن الجنة عليه حرام، فإن الجنة عليه حرام وخالد مخلد في النار. قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. وفي الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فما قيل فيه شرك من الأعمال فإنه أعظم من أكبر الكبائر، وهذا أمر يجب أن يتفطن له، لأن من الناس من يستهين بأمور هي من الشرك كيسير الرياء. قالوا يسير الرياء ولم يقولوا كثير الرياء، لأن كثير الرياء أن يعمل الإنسان من أجل الناس هذا شرك أكبر، لكن يسير الرياء الذي يلم به لمامة هذا من الشرك الأصغر، وكالحلف بغير الله تبارك وتعالى هذا من الشرك الأصغر، أن يحلف بالأمانة أو بالكعبة أو بالنبي، وهذا أمر عظيم خطير بعض الناس لا يتفطن له، يظن أنه النبي والكعبة والأمانة أن هذا هين، ولا يتصور أن هذا أعظم من الزنا، أعظم ما لو زنى، أعظم ما لو سرق، أعظم ما لو قتل نفس. لماذا؟ لأنه شرك. والمعصية إذا قيل فيها شرك أعظم من أكبر الكبائر التي لم يقل فيها شرك، لأنها لا تكون تحت المشيئة، بمعنى لا بد أن يؤاخذ الله عز وجل عليها أي مؤاخذة كانت. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا دليل لأهل السنة خلافا للخوارج والمعتزلة، فإن أهل السنة يقولون إن مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، وإن سرق وإن زنى وإن شرب الخمر فهو تحت مشيئة الله، قد يغفر الله عز وجل له. وأما الخوارج والمعتزلة فإنهم يقولون لا، لا بد أن يعذب، بل لا بد أن يخلد في النار مرتكب الكبيرة. أما الخوارج فيكفرونه في الدنيا، وأما المعتزلة فيقول لا، هو في منزلة بين المنزلتين. ماذا تسمونه؟ قالوا نسمي فاسق، لا مؤمن ولا كافر، لكن يتفقون جميعا أنه في الآخرة خالد مخلد في النار مرتكب الكبيرة. أما أهل السنة فيقول لا، هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وفي الآخرة تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. هذا من؟ هذا مرتكب الكبيرة ما دون الشرك. قال ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، أي تاه عن طريق الحق تيها وضلالا بعيدا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، الآيات. ولهذا بين الله قبح ضلال المشركين، أي ما يدعو هؤلاء المشركون من دون الله إلا إناثا، أي أوثانا وأصناما مسميات بأسماء الإناث كالعزى ومنات ونحوهما. ومن المعلوم أن الاسم دال على المسمى، فإذا كانت أسماؤها أسماء مؤنثة ناقصة دل ذلك على نقص المسميات بتلك الأسماء وفقدها لصفات الكمال، كما أخبر الله تعالى في غير موضع من كتابه أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تدفع عن عابديها، بل ولا عن نفسها نفعا ولا ضرا، ولا تنصر أنفسها ممن يريدها بسوء، وليس لها أسماع ولا أبصار ولا أفئدة، فكيف يعبد من هذا وصفه ويترك الإخلاص لمن له الأسماء الحسنى والصفات العليا والحمد والكمال والمجد والجلال والعز والجمال والرحمة والبر والإحسان والانفراد بالخلق والتدبير والحكمة العظيمة في الأمر والتقدير؟ هل هذا إلا من أقبح القبيح الدال على نقص صاحبه وبلوغه من الخسة والدناءة أدنى ما يتصوره متصور أو يصفه واصف؟ ومع هذا فعبادتهم إنما صورتها فقط لهذه الأوثان الناقصة، وبالحقيقة ما عبدوا غير الشيطان الذي هو عدوهم الذي يريد إهلاكهم ويسعى في ذلك بكل ما يقدر عليه، الذي هو في غاية البعد من الله لعنه الله وأبعده عن رحمته. فكما أبعده الله من رحمته يسعى في إبعاد العباد عن رحمة الله، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، ولهذا أخبر الله عن سعيه في إغواء العباد وتزيين الشر لهم والفساد، وأنه قال لربه مقسما: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، أي مقدرا. علم اللعين أنه لا يقدر على إغواء جميع عباد الله، وأن عباد الله المخلصين ليس له عليهم سلطان، وإنما سلطانه على من تولاه وآثر طاعته على طاعة مولاه. وأقسم في موضع آخر: ليغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهذا الذي ظنه الخبيث وجزم به أخبر الله تعالى بوقوعه بقوله: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وهذا النصيب المفروض الذي أقسم لله أنه يتخذهم ذكر ما يريد بهم وما يقصده لهم بقوله: ولأضلنهم، أي عن الصراط المستقيم، ضلالا في العلم وضلالا في العمل. ولأمنينهم، أي مع الإضلال لأمنينهم أن ينالوا ما ناله المهتدون. وهذا هو الغرور بعينه. فلم يقتصر على مجرد إضلالهم حتى زين لهم ما هم فيه من الضلال، وهذا زيادة شر إلى شرهم، حيث عملوا أعمال أهل النار الموجبة للعقوبة وحسبوا أنها موجبة للجنة. واعتبر ذلك باليهود والنصارى ونحوهم، فإنهم كما حكى الله عنهم: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. وقوله: وكذلك زينا لكل أمة عملهم. وقوله: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، الآية. وقال تعالى عن المنافقين: إنهم يقولون يوم القيامة للمؤمنين: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. وقوله: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، أي بتقطيع آذانها، وذلك كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام. فنبه ببعض ذلك على جميعه، وهذا نوع من الإضلال يقتضي تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، ويلتحق بذلك من الاعتقادات الفاسدة والأحكام الجائرة ما هو من أكبر الإضلال. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، وهذا يتناول تغيير الخلقة الظاهرة بالوشم والوشر والنمص والتفلج للحسن ونحو ذلك مما أغواهم به الشيطان، فغيروا خلقة الرحمن، وذلك يتضمن التسخط من خلقته والقدح في حكمته واعتقاد أن ما يصنعونه بأيديهم أحسن من خلقة الرحمن، وعدم الرضا بتقديره وتدبيره. وتناول أيضا تغيير الخلقة الباطنة، فإن الله تعالى خلق عباده حنفاء مفطورين على قبول الحق وإيثاره، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن هذا الخلق الجميل وزينت لهم الشر والشرك والكفر والفسوق والعصيان. فإن كل مولود يولد على الفطرة، ولكن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ونحو ذلك مما يغيرون به ما فطر الله عليه العباد من توحيده وحبه ومعرفته. فافترستهم الشياطين في هذا الموضع افتراس السبع والذئاب للغنم المنفردة. لولا لطف الله وكرمه بعباده المخلصين لجرى عليهم ما جرى على هؤلاء المفتونين. وهذا الذي جرى عليهم من توليهم عن ربهم وفاطرهم وتوليهم لعدوهم المريد لهم الشر من كل وجه، فخسروا الدنيا والآخرة ورجعوا بالخيبة والصفقة الخاسرة. ولهذا قال: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وأي خسار أبين وأعظم ممن خسر دينه ودنياه وأوبقته معاصيه وخطاياه، فحصل له الشقاء الأبدي وفاته النعيم السرمدي. كما أن من تولى مولاه وآثر رضاه ربح كل الربح وأفلح كل الفلاح وفاز بسعادة الدارين وأصبح قرير العين. فلا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، اللهم تولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت. ثم قال: يعدهم ويمنيهم، أي يعد الشيطان من يسعى في إضلالهم، والوعد يشمل حتى الوعيد، كما قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر، فإنه يعدهم إذا أنفقوا في سبيل الله افتقروا، ويخوفهم إذا جاهدوا بالقتل وغيره، كما قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، الآية، ويخوفهم عند إيثار مرضات الله بكل ما يمكن. بكل ما يمكن وما لا يمكن مما يدخله في عقولهم حتى يكسلوا عن فعل الخير، وكذلك يمنيهم الأماني الباطلة التي هي عند التحقيق كالسراب الذي لا حقيقة له. ولهذا قال: وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم، أي من إنقاذ، أي من انقاد للشيطان وأعرض عن ربه وصار من أتباع إبليس وحزبه، مستقرهم النار ولا يجدون عنها محيصا، أي مخلصا ولا ملجأ، بل هم خالدون فيها أبد الآباد.
نعم، هذا في الحقيقة بيان عظيم لا تكاد تجده في تفسير من التفاسير يدل على عظمة هذا التفسير. والكلام هنا عن مكائد الشيطان ومقاصده في إضلال العباد، وهو كلام يطول ويحتاج إلى شيء من البسط والبيان، ولعل هذا أن يكون في درس قادم. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين والثبات واليقين، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.